أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنغ الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في 3 أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية في الوقت الذي رفضت فيه الجبهة الثورية الوثيقة، وذلك لعدم تضمين اتفاق أديس أبابا. للوقوف على أسباب رفض الجبهة الثورية للوثيقة الدستورية وفرص تضمين اتفاق أديس أبابا في الوثيقة، حنستضيف الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية. مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنغا.
الله يسلمك يا أخي، سلم على المستمعين.
وقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في 3 أغسطس الجاري على الوثيقة الدستورية، والجبهة الثورية استقبلت التوقيع بالبيانات والتصريحات الرافضة والمعترضة. ما هي أبرز مآخذكم على الوثيقة الدستورية؟
شكرا جزيلا. الخلفية مهمة. نحن منذ وقت مبكر، صحيح نحن أعضاء في قوى الحرية والتغيير وأعضاء مؤسسين، بحكم أننا أعضاء مؤسسين أيضا أو أكبر قوة في قوى الحرية والتغيير، قوى نداء السودان، كنا مع الموقع، ولكن واجهنا مشكلة في أنه تكونت لجنة باسم التنسيقية من عدد محدود من الشباب من فئة عمرية محددة ومن جهات محددة، واختطفت قرار قوى الحرية والتغيير وصارت تصدر البيانات، تصدر الجداول، تصدر تصعد، تفعل كل شيء من غير العودة إلى القوى الأساسية المكونة من قوى الحرية والتغيير. وبحكم إيقاع الثورة الناس صبر عليهم، لكن الاحتجاجات أعتقد أنكم متابعينها استمرت، أنه يا جماعة الطريقة دي ما صحيحة، لازم نحن نلتقي، لازم القرار يكون قرار على مستوى أعلى، ولكن لا حياة لمن تنادي. في كل الأحوال من الوصل الأمر بلغ مدى جاهرنا برفض الطريقة التي تدار بها قوى الحرية والتغيير، ورفضنا الترتيب الماشي، واضطرت قوى الحرية والتغيير في النهاية أن تسأل اللقاء بنا في أديس أبابا، وأنتم تعلمون ذلك. وجلسنا في أديس أبابا لأمرين هامين. الأمر الأول إعادة هيكلة أو هيكلة والحرية والتغيير، بحيث أن يكون هنالك جسم قيادي مهيمن على قرار قوى الحرية والتغيير. الجسم يكون جسم يضم كل مكونات قوى الحرية والتغيير، الجزء الأساسي، حتى لا ندخل في خلاف من اتخذ القرار ومن غيب من القرار. رأينا أن يتم ترتيب الأمر بصورة واضحة وبتمثيل عادل لكل القوى المكونة قوى الحرية والتغيير، حتى يتخذ القرار بصورة جماعية. ده كان الهدف الأول من اللقاء، ولتجنب الخلافات التي تحدث بين الناس. النقطة الثانية أنه نحن اجتهدنا في عنه، وبخاصة بعد ما الجماعة وهم يجلسون معنا في أديس أبابا وقعوا على ما يسمى بالاتفاق السياسي، والاتفاق السياسي تجاوز أمر السلام بعبارة واحدة عابرة وانتهى الأمر. فركزنا في حوارنا معهم الآن يأخذ السلام أولوية، وتحدثنا في التجربة السودانية من عام 56 والثورات اللي قامت وفشلت بسبب الحرب. اجتهدنا في إقناع زملائنا في بقية قوى الحرية والتغيير أنه لو ما قدمنا أمر السلام في النهاية هنخسر الديمقراطية وحنخسر السلام. ووصلنا معهم إلى اتفاق أنه نحن نعطي السلام أولوية، وقدمنا وثيقة ورقة مكتوبة افتكر اطلعتم عليها، واتفقنا على أن تضمن هذه الوثيقة في الاتفاق السياسي اللي كان وقع بالأحرف الأولى، يكون باب في الاتفاق السياسي، وأيضا تدرج هذه الوثيقة في الإعلان الدستوري. هذا ما اتفقنا عليه، وعلى أساس كل فينا ذهب في سبيله. ولكن تبين أنه لمن جئنا مناقشة الاتفاق الوثيقة الدستورية والحاجة غيب ممثلو الجبهة الثورية من المفاوضات بحيل مختلفة، وعندما أيضا تيسر لهم في الأخير أن يكون عندهم على الأقل ممثل في اللجنة الفنية، تبين أنه نفس القوى التي اتفقت معنا هي التي عارضت إدخال الوثيقة بمجملة في الوثيقة الدستورية. لكن النقطة المحورية أو نقطتين محوريتين أساسيات اللي خلتنا نحن لا نقبل الوثيقة بشكلها الحالي. النقطة الأولى، نحن اتفقنا في أديس أبابا أن تسود الاتفاقيات حق السلام، المتوقع قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، اتفاقة السلام نصوصها تكون سائدة على نصوص الوثائق التي توقع الآن، واتفاق السياسي والإعلان الدستوري أو الوثيقة الدستورية، النصوص دي هتكون سائدة عليها، وبناء على الاتفاق السياسي يمكن تعديل الدستور أو الوثيقة الدستورية، يمكن تعديل الإعلان السياسي. دي نقطة محورية أساسية، لأنه نحن ما دخلنا في أي تفاصيل في النقاش في مطالب أهل الهامش القضايا الكثيرة، لأن في النهاية النقطة هذه تمكن القوى المفاوضة بعد ذلك من القوى الثورية في أن تطرح رؤاها وتطرح قضاياها وتتفاوض بسقوف مفتوحة عشان تصل لاتفاق سلام، وبناء على اتفاق السلام الدستور يعدل والاتفاق يعدل. الحصل أنهم رفضوا هذا النص تماما، وبل وصلوا إلى مرحلة أنه يضعوا قيد أنه أي اتفاق سلام قادم في المستقبل يكون مقيد بنصوص الوثيقة الدستورية، وبالتالي سقوفها حق التفاوض نفسها اتحددت بهذه الوثيقة، وهذا أمر أساسي أن احنا رفضناه رفضا باتا ولن نقبل به بأي حال من الأحوال ما لم يعدل ويوضع في الوضع اللي اتفقنا عليه في هذه السبابة. النقطة الثانية، أصروا على رفض اسم الجبهة الثورية السودانية رغم أنهم تفاوضوا مع الجبهة الثورية السودانية، وهي الجهة الراغبة في أنها تمشي معهم في خط السلام وأن تكون شريكة في الفترة الانتقالية وتساهم في إحداث التغيير، فرفضوا اسم الجبهة الثورية تماما وسعوا إلى استبدال هذا الاسم باسم الحركات المسلحة. والجبهة الثورية ليست مكونة من الحركات المسلحة فقط، ولكن هناك قوى سياسية ممثلة لقطاعات عريضة من الشعب ومن الأقاليم، معنى أهل الشرق لا يحملون السلاح الآن، معنى النوبيون في أقصى الشمال لا يحملون السلاح، معنى الحزب الاتحاد الديمقراطي لا يحمل السلاح، معنى جزء من حزب الأمة لا يحمل السلاح، وهكذا عندنا مكونات أخرى مهمة لا تحمل السلاح، والوثيقة أصرت على استثناء هؤلاء من أي شيء، وبنفتكر أنه ده مسألة ما ممكن نتجاوزها ونقبلها بأي حال من الأحوال. ولذلك بالإضافة إلى الملاحظات الكثيرة اللي اطلعتم عليها بالتأكيد على الوثيقة نفسها من أطراف محايدة وأطراف حتى مساندة للوثيقة، لكن دي النقاط الأساسية لأنها وقفنا عندها، والنقطة الأولى نقطة مهمة لأنها تعطينا براحة في المفاوضات وبدون سقوفة محددة مسبقا. أما بالكيفية دي ما نستطيع أن نتفاوض، ولو تفاوضنا ما نستطيع أن ننفذ بالكيفية المطلوبة، ولذلك نحن رفضنا هذه الوثيقة.
طيب يا دكتور، الوثيقة تضمنت فصل باسم قضايا السلام الشامل، وصرح عدد من قيادات الحرية والتغيير أن الفصل يمثل أو هو تضمين الاتفاق دي سببها، تعليقك شنو على النقطة دي؟
ما صحيح طبعا، انت في قضايا محوريه في وثيقه اديس ابابا، انت عندما تتجاوز القضيه المحوريه الاساسيه المتمثله في ان الاتفاق السلام ستكون سائده على الوثائق الموجوده وتسعى الى تقييد مفاوضات السلام نفسها بسقوفه محدده مسبقا، انا مفكر انه انت ما ادخلت الوثيقه بل ادخلت موضوعات هي في النهايه كلام عن جزء من الوثيقه يتحدث عن تهيئه المناخ للمفاوضات، وفي جزء من الوثيقة بيتحدث عن الموضوعات التفاوض في المستقبل مجرد عناوين، هذه يمكن أن يحددها المفاوضون عندما يجلسون، ما يحتاج حتى إلى إرادة في وثيقة دستورية، ولا الخطوات الإجرائية بتاع إعداد المناخ للتفاوض أيضا ما هيش قضايا أساسية في التفاوض. الإشكال الأساسي في التفاوض أنك أنت تدرج أول حاجة القضايا الهامش كلها، تدرج قضايا المستضعفين في المجتمع من فئات مختلفة، معوقين على النساء على الشباب على الجهات ما واجدة نفسها في الاتفاقات وفي المجتمع السوداني، بجانب أنه ما تقيد مفاوضات السلام بثقوفة مسبقة حتى لا يستطيع الناس أن يتفاوضوا في قضاياهم، قضايا المركز مع الهامش، قضايا الحكم المركزي مع الحكم الاتحادي، قضايا كثيرة جدا الناس يحتاجوا يتناقشوا فيها بحرية ويصلوا فيها لرؤى يمكن أن تخرج البلد مما أدخلت فيه، لكن الآن بالطريقة دي ما صحيح أنه الوثيقة أدخلت، انتقوا من الوثيقة ما يناسبهم ورفضوا ما لا يناسبهم، هذا هو الذي حدث، ولم تضمن الوثيقة بصورة كاملة كما اتفق على ذلك في أديس أبابا.
طيب دار لغط كثير حول الاتفاق تم في هذه السبب، وتم وصفه بأنه تم التركيز على المحاصصة وطلب مقاعد في المجلس السيادي والمجلس الوزراء والمجلس التشريعي. تعليقك شنو؟
أول حاجة الذي يتحدث عن المحاصصة، أول حاجة لو عنده اتفاق فيه محاصصة حبوي يبرزوا، عشان في النهاية يتكلم عن بدليل وبحجة وبرهان، عشان الناس ما يقولوا لو أنت تتكلم هراء. هذا شيء. الشيء الآخر، ماذا تسمي 67% من مقاعد البرلمان لقوى الحرية والتغيير؟ هل أنت هذه محاصصة بسموها شنو يعني؟ لما تقول لا أنا إحنا دارين أغلبية في مجلس السيادة، الندى 6 والجماعة العسكرية يبقوا 5، دي محاصصة ولا لا؟ كل الشجار بينهم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري للثلاث شهور الفاتت، كانوا عدد العسكريين بيبقوا كم وعدد المدنيين بيبقوا كم، والمدنيين منو بيختارهم اللي هو قوى الحرية والتغيير؟ كل المسألة محاصصة. حتى مجلس الوزراء لم يقرروا أنه قوى الحرية والتغيير حصرا هي التي تختار ناس مجلس الوزراء، مسألة محاصصة. بعدين من أين لهم بالتكنوقراط أو بما يسمونه الكفاءات؟ أول حاجة لو أصلا المعنى الصحيح للتكنوقراط الرجل الذي تدرب في الوزارة المعينة من الإسكيل القديم، من إسكيل كيو، لا من مش الدرجة الأولى الممتازة، بقى وكيل وزارة، ده التكنوقراط بتاع الوزارة أو بقى مدير عام حق وزارة. ديل في 30 سنة الماضية هم ناس الإنقاذ الماشين، فهل هم هيجيبوا ناس الإنقاذ ديل عشان يديروا الفترة الانتقالية؟ وهل هم يصلحوا أو أي فني بهذه الكيفية صار وكيل وزارة ولا مدير عام بتاع وزارة يصلح أن يكون وزيرا؟ الوزارة مهمة سياسية ودائرة إرادة سياسية للتغيير، وبالتالي من المفترض أن الوزارة نفسها يأتيها سياسيون وليس فنيون. الوزير يستطيع أن يستعين بالفنيين وقت ما شاء بالكيفية التي يراه، لكن اتخاذ قرار التغيير ده قرار سياسي. وبالتالي مثلت أنه الناس هيجوا بتكنوقراط ويجوا بكفاءات مقطوعة من الشجر ما عندها علاقة بالأحزاب السياسية، ده طبعا كلام الناس بيخموا بين الناس. في النهاية حنكتشف أنه كل القصة دي جو ناس من أحزاب مختلفة بواجهات مختلفة بتحت أغطية مختلفة، لكن في النهاية ما حيكونوا بعيدين، لأنه الإنسان عنده ما عنده رؤية سياسية وتوجه سياسي نفسه ما يصلح أن يكون وزيرا. يعني مهم جدا أنه الوزير يكون يحمل رؤية سياسية وعنده فهم سياسي وعنده فهم التغيير اللي هو جاي يحدثه، لكن لو أنه أنا مجرد فني ما أصلح أن أكون وزيرا، أصلح أن أكون فنيا في تخصصي، أكتب فيه تقارير وأعمل فيه الجود فيه الآراء الخاصة بالجانب الفني في الموضوع. هذا جانب. نحن نفتكر أنه رفض تضمين وثيقة السلام في هنا نفسه رفض حقيقة لمشاركة الآخرين في الفترة الانتقالية. وما العيب إذا كان ناس الهامش لو ناس الحركات المسلحة قالوا نقدر نكون جزء من مؤسسات الفترة الانتقالية ونساهم في التغيير. أي إنسان بيحمل مشروع للتغيير بيفتكر نفسه هو أكثر تأهيلا لإحداث هذا التغيير بيده وبلسانه وبقلمه أكثر من أنه يكل الأمر إلى آخرين أن يحدثوا هذا التغيير. نحن عندنا 63 سنة أو 64 سنة منذ الاستقلال أوكلنا أمر إحداث التغيير لناس بالوكالة، والنتيجة الآن أمام العين لا أستطيع أن أتحدث عنها. الآن نحن نريد أن نكون جزء من 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 التغيير. ما العيب في ذلك؟ حلال على بلابله الدوه وحرام على طير من كل جنس. ما في النهاية في ناس بيجوا بتولى الوزارات دي ومن الجهات المعروفة، وحيكون عندهم أحزاب، حيكون عندهم ولاءات سياسية حتى ولو كانوا ما في الصف الأول من الأحزاب. أنا ما قلنا أعطوا وظيفة لجبريل ولا لمني ولا عبد الواحد، لكن من حق الناس ذيل أنه من حق تنظيماتهم أنه يمثلوا في مؤسسات الحكم، لأنهم عندهم مشروعات دايرين ينفذوها، وما في ذول بالوكالة بنفذها بصورة أفضل منهم. فهم أبناء السودان، أبناء هذا الوطن، من حقهم يشاركوا في حكم البلد مثل غيرهم. ما في حد يستطيع يخوف الناس بالحديث عن المحاصصة وأنه أنتوا عايزين تأخذوا مقاعد في الحكم. وليه ما نأخذ مقاعد في الحكم؟ ده السؤال هم حقه يجاوبوا عليه. لماذا يكون حلال لهم أن يكونوا يأخذوا مقاعد في الحكم وحرام علينا أنه ما نأخذ مقاعد؟ الحكاية دي أنا ما نتكلم عن أشخاصنا، لكن نفتكر تنظيماتنا وكياناتنا وأقاليمنا من حقها أن تمثل بطريقة صحيحة. ومشروعنا اللي نحن قاتلنا من أجله وحملنا السلاح وقدمنا فيه مئات الآلاف من الضحايا والملايين من المشردين، من حقنا أن نأتي ونشارك في تنفيذ هذا المشروع وإحداث التغيير المطلوب. فنحن الحديث عن المحافظ هذا حديث أريد به تخويف الناس ليبتعدوا، حتى يترك لهم القصع يأكلوها بمفردهم، وده نحن ما نشتغل به ولا نتعامل معه ولا نفكر أنه الحديث نحن ممكن نلتفت إليه.
طيب ملخص أو مضمون اتفاق أدي أبابا باختصار شنو يعني؟ من غير الغوص في التفاصيل، العناوين البارزة في اتفاق أدي أبابا شنو؟
ملخص الحديث بتاع أدي أبابا واحد، أنه اتفقنا على إعادة هيكلة أو هيكلة، لأنه والحرية تغيير جسم سائل ما عنده قيادة، ما عنده إدارة، مجرد لجنة قامت وسيطرت على كل شيء، لكن الجسم نفسه ما عنده أي ترتيب إداري صحيح على مستوى القيادة. فبذلنا جهد كبير في ترتيب القيادة حق القوى الحرية والتغيير، واتفقنا وصلنا إلى هيكلة للقوى الحرية والتغيير بترتيب واضح وبتمثيل لكل القوى المكونة لقوى الحرية والتغيير. دي نقطة أساسية ومهمة وصلنا فيها لاتفاق، ولكن لا ندري سينفذ ولا لا، لأن الناس بسهولة بينقصوا على أعقابهم. الحاجة الثانية، اتفقنا على وثيقة للسلام، أو افتكر الوثيقة منشورة أنتم اطلعتوا عليها، والوثيقة دي تدي أولوية للسلام، تدي حتى قيد للفترة الزمنية اللي بتحقق فيها السلام، وأن مؤسسات الحكم نفسها الغير الضروري تنتظر إلى أن يصل الناس إلى السلام حتى تكون كل الأجهزة بصورة كاملة، ويشارك فيها الأطراف الحاملة للسلاح، ستكون المسألة شاملة وكل الناس يكون شركاء في المرحلة الانتقالية أو يسعوا معا لإحداث التغيير المطلوب في الفترة القادمة. ده تقريبا مختصر تعلقاء قاعد سبابة.
طيب يا دكتور، ما سر تمسككم بالتنصيص على اسم الجبهة الثورية في ظل وجود حركات مسلحة أخرى ستسعى الحكومة الانتقالية أيضا للتواصل معها لتوقيع اتفاق سلام؟ هل هذه النقطة لا ترون أنها تعيق توقيع اتفاق مع أي قوة أخرى؟
على الإطلاق لا، أنا بالعكس، لأن الناس على الظاهرة السودانيين زمان في ادعاء بأن بيروت تنشر والناس السودان بيقرأوا، لكن واضح أنه الآن عندنا مشكلة في أهل السودان فأنهم لا يقرؤون. الوثيقة بتنص على أن الباب مفتوح لكل القوى الحاملة للسلاح للمشاركة في عملية السلام نصا. النقطة اللي جينا تحدثنا عنها قلنا الاتفاق اللي بيتم، لأنه دي الجهة اللي احنا قاعدين نتفاوض الآن، نريد التفاوض مع الحكومة، لا نستطيع أن نلزم جهة غير موجودة بما نريده نحن من المفاوضات. الجهات ما قررت، وقت ما قررت هي مرحبا بها أن تكون جزء من المفاوضات، وما في حد يملك يحجر على أحد أن ما يدخل، لكن في نفس الوقت أنا لا أستطيع أن أتحدث باسم هذه الجهات. ولذلك قلنا الجبهة الثورية السودانية هي الجهة الراغبة في أنها تتفاوض مع الحكومة وتصل إلى اتفاق السلام، لأننا نقدر نتحدث عن أصالة عن أنفسنا، لكن ما مفوضين نتحدث النيابة عن الآخرين. ووقت ما الآخرين ونصينا على أنه وقت ما الآخرون أرادوا أن يدخلوا في عملية السلام، ونحن سعداء جدا. ولذلك حتى الكلام عن المشاركة قلنا مشاركة سلام، ما قلنا مشاركة في الجبهة الثورية السودانية. النقطة الثانية المهمة أنه نحن ما عندنا مانع يكتب الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى، لكن لأنه في الجبهة الثورية في قوى غير حاملة للسلاح، عندما يستبدل الجبهة الثورية بالحركات المسلحة نكون نحن أقصينا جزء مهم جدا من الجبهة الثورية وجزء ما حامل للسلاح، وبالتالي أنا حرمناهم من أنه يكونوا جزء من العملية السياسية، وهذا أمر غير مقبول، هذا ما قلناه.
طيب، حددت الأطراف والوساطة يوم 17 أغسطس موعدا لتوقيع الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، هل هنالك جهود مبذولة من قبلكم لتضمين اتفاق أديس خلال هذه الفترة مع الأطراف المختلفة؟
بالتأكيد طبعا، نحن على صلة بالقوى السياسية نفسها، على صلة بالوساطة لمزيد من البيان لمطالبنا بصورة واضحة، وفي ذات الوقت أيضا نحن نريد للشارع المستمع لك الآن أن يفهم لماذا نحن رفضنا هذه الوثيقة بالكيفية التي تم التوقيع عليها، وعايزين الشارع نفسه يعبر عن رأيه بوضوح عن تقديمه للسلام، عن أي أمر آخر، عن أولوية السلام وعن ضرورة السلام حتى يستقر البلاد، وحتى ينعم الناس بالأمن، وحتى ينعم الناس بالتنمية الاقتصادية، ويخرج من الضنك المعيش اللي بيعيشه الآن. هذا كله ما بيتم لو الحرب مستمرة، ولذلك أنا أفكر أنه الآن آن الأوان فأنه نعطي أولوية كلنا كمجتمع سوداني بكل مكوناته لعملية السلام، وده الشارع محتاج أن يعبر عن هذا بقوة. نحن نسعى لترتيب هذا الأمر خلال الفترة القادمة، الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى هيكون في تظاهرة ضخمة كبيرة معبر عن أولوية السلام، ليس الهدف الإساءة إلى أي طرف من الأطراف ولا الضغط على أي طرف من الأطراف، ولكن نريد أن نبين لكل متخذي القرار، للقوى السياسية، للمجتمع الإقليمي والدولي، للوسطاء ولمجلس العسكري، أن الشعب السوداني يريد السلام ويقف مع السلام، يرى ضرورة تضمين وثيقة السلام في الوثيقة الدستورية. ببذل جهد في كل الاتجاهات، وأنا متفائلين جدا بأنه الوثيقة ستضمن بالكامل في الوثيقة الدستورية قبل التوقيع عليها بصورة نهائية في 17 أغسطس القادم.
طيب، مصدر التفاعل شنو؟ هل في إشارات إيجابية من القوى السياسية المختلفة؟
نعم، أكثر من طرف الآن بدأ يتحدث أنه مطلب الجبهة الثورية السودانية مطلب معقول جدا ومعهم حق، ولا بد من تعديل الوثيقة لتضمين مطالب الجبهة الثورية. ده حديث أكثر من طرف في القوى السياسية في الداخل نفسه. الوسطاء صحيح كلامه واضح أنه هذا شأن سوداني، لو اتفق السودانيون على أي شيء هم لا يمانعون، وبالتالي حق الناس يشوفوا يتحاوروا مع بعض للوصول إلى شكل من أشكال الاتفاق لتضمين مطلوبات الجبهة الثورية السودانية. المجلس العسكري أيضا أفتكر وصلنا شرحنا موقفنا بجلاء، وما وجدنا عنه عندهم أي اعتراض على تضمين الوثيقة في الوثيقة الدستورية. أنا شايفين أنه في فرص الآن، ربما تلتقي قوة من والحرية التغيير مع قيادات من الجبهة الثورية في وقت قريب أيضا للتحاور حول الأمر للوصول إلى اتفاق بشأن كيف يتم تضمين الوثيقة في الوثيقة الدستورية. فأنا متفائل دائما بطبعي، وأفتكر أنه في فرصة كبيرة، لأنه الناس ما يشق المجتمع السوداني إلى مجتمع هامش مهمل مغيب، ومجتمع مركز يصر على السير في نفس الطريق منذ الاستقلال حتى الآن. نحن نفكر أنه كلنا حريصين، أهل الهامش وأهل المركز كلنا حريصين أنه نحن نوحد الوجدان السوداني، نوحد الرؤى، ونوحد مشروع السوداني في الفترة القادمة. وبالتالي أفتكر مهما ظهرت الأنانيات الإنسانية، الناس عندهم القدرة على تجاوز هذه الأنانيات للوصول إلى ترتيب ينقذ البلد مما هي عليه إن شاء الله.
تحدثت عن تنظيم مظاهرات حول قضايا السلام خلال الأسبوع المقبل، ما هي الجهة التي ستنظم هذه المظاهرات؟ هل هي قوى إعلان الحرية والتغيير، أو تجمع المهنيين، أو الجبهة الثورية؟
لا، أعتقد أن تجمع المهنيين سينظم، وليس بالضرورة الجبهة الثورية، ولكن أفتكر الهامش السوداني الآن متفاعل جدا بما يحدث الآن في المجتمع، ويتابع الأحداث، وهم على درجة كبيرة جدا من الوعي في المركز وفي الأطراف. وافتكر هم حسب الأخبار اللي تجينا أنهم ساعين فأنا يعبروا عن مواقفهم بصورة واضحة في الفترة القادمة، ولا مانع عند الجبهة الثورية أن تقف مع أي جهة تدعم السلام وتعبر عن السلام. الجبهة تكون حريصة جدا أن أيضا تقف مع هذه الجهة وتدعم هذا التعبير.
طيب، ما هي خياراتكم المستقبلية في حال عدم تضمين اتفاق أديس أبابا في الوثيقة؟
دعانا نتفائل ونقول أن الاتفاق سيضمن، لو ما تم تضمين، ليس اتفاق سلام عسول، هذا اتفاق بيننا وبين والحرية والتغيير، عشان الأمر ما يختلط للناس. الناس برضو عندهم فهم أنه تم اتفاق بتاع السلام في أديس أبابا، وده غير صحيح. تم الاتفاق على وثيقة عن السلام لتضمين هذه الوثيقة كباب مستقل في الاتفاق السياسي وفي الوثيقة الدستورية، ثم من بعد ذلك تبدأ محادثات السلام في منبر ما، ويصل الناس إلى اتفاق سلام. أدل الفهم الصحيح، عشان ما في زول يقول لنا يا أخوانا كان في اتفاق سلام في أديس أبابا، كان في وثيقة بشأن السلام تم الاتفاق عليها وليس اتفاق سلام. هذه النقطة. النقطة الثانية، أنا أفتكر لو الناس اتخذت موقف ضد وثيقة السلام، اللي بيرفض السلام هو اللي هيتأثر ويتألم، ولسوء الحظ البلد كله هيتأثر سلبا بعدم السير في خط السلام. لأن زي ما قلنا لكم، أنا هاي مفاوضات سلام بسقوفة محددة مسبقا ما أفتكر نمشي عليها، وبالتالي هيكون في تناسي تماما لعملية السلام، وده بيؤدي إلى عواقب ما طيبة. وأنا ما أفتكر أنه القصة حرب بالضرورة، لكن بفتكر أنه الشارع نفسه لن يقبل مثل هذا الترتيب، ونحن مهمتنا أنه نوعي الشارع بمخاطر تجاوز عملية السلام، عشان الشارع في ناس بيفتكروا أنهم محتكرين الشارع، يعبر عن نفسه بقوة وعن مطلبه للسلام، وفي النهاية هنجبر القوى السياسية ونجبر المجلس العسكري أو المجلس الانتقالي وتبع للخضوع لرأي الشارع ولإحداث التغيير المطلوب. ده خيار متاح لكل الناس، أي زول عنده قضية وعنده القدرة على إقناع قواعد وقواعد الشعب السوداني بحجية وبعدالة قضيته، افتكر من حقه وماداما الفرصة متاحة لو في ديمقراطية في البلد وفي حرية للتعاطي مع الشعب بصورة مباشرة، نعم افتكر ما بنحتاج للسلاح ذاته. بعد ده نحن نلجأ إلى الشارع ونوري أنه الشارع ده قادر أن يعبر عن نفسه عن قضاياه عن مطالبه بصورة واضحة، وفي النهاية إما حرمنا من الحق الديمقراطي في التعبير عن أنفسنا وفي تحريك الشارع، وفي الحالة دي الناس يشوفوا خياراتهم الأخرى، وإما أنه بالشارع قدرنا نفرض الرأي الذي نراه وده الديمقراطية، وما أفتكر فيه إشكال في ذلك.
هل خيار العودة للحرب مطروح عندكم في حال رفض الوثيقة؟
أرجو ألا يكون ذلك خيارنا الآن. الآن البلد شبعان حروب، ضاغط ولاية الحرب، ونحن الواطين الجمرة نعرف ولاية الحرب أكثر من أي طرف آخر. أرجو ألا يضطرنا أي أحد إلى اللجوء إلى الحرب مرة أخرى، ونحن زي ما قلت لك لو في فرصة في أنه نحن نلجأ للأساليب الديمقراطية السلمية لإحداث التغيير عبر الشارع، سنلجأ لهذا الأسلوب أولا ولن نرجع للحرب، لن نلجأ إليه إلا كخيار ما بعده خيار، يعني خيار كي، لكن إن شاء الله ما نحتاج لهذا الخيار. الشارع الآن عرف كيف ممكن يفرض رأيه بقوة على أي حاكم أو على أي قوة تريد الحكم، وبالتالي أنا أفكر أنه هنستخدم هذه الوسيلة بقوة من غير أن نرمي سلاحنا. طبعا سلاحنا موجود، جيوشنا موجودة، لكن نحن لو نقدر نحل الأمر بالأيدي لا نلجأ إلى السنون بأي حل من الأحوال. أنا لو خيرنا في أمر بالتأكيد الحل السلمي هو الخيار الأفضل عندنا، وحنجتهد فيه قدر المستطاع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يضطر الناس إلى اللجوء إلى الحرب مرة أخرى.
طيب سؤال أخير يا دكتور، حول مستقبل وجودكم ضمن قوى إعلان حرية والتغيير وتحالف نداء السودان في حال عدم تضمين اتفاق أديس أبابا في الوثيقة.
الآن أول حاجة في الاتفاق الوقع أو الاتفاق الذي تم في أديس أبابا بيننا وبين شركانا في قوى الحرية والتغيير، تقرر أن الجبهة الثورية تمثل ككتلة مستقلة داخل قوى الحرية والتغيير، وتمثل في المفاوضات وفي كل ما يتعلق بأمر الحرية والتغيير وقرار الحرية والتغيير، فده أمر الآن صار إلى حد كبير أمر مستقل. الأمر الآخر المهم المستمع يعرفه أنه نحن جهة أساسية صنعت نداء السودان، جهة أساسية نداء السودان أكبر كتلة في قوى الحرية والتغيير، ونحن جهة أساسية فيها، فما نسمع الثورة ونمشي نهديها للناس ونبتعد منها. يعني الفكرة بتاع أنه نحن نبتعد عن الكيانات الموجودة ما واردة بالنسبة لنا، بالعكس نحن نكون موجودين بحجتنا قوة هذه الحجة، نفرض رأينا داخل هذه التحالفات ونسير معها إلى الأمام. ما بفيدنا كثير في أنه نحن نقول يا جماعة في الحرية والتغيير ذي الأساوة معاملتنا نتركهم جنب، أو في الجهة الفلانية أساوة معاملتنا نتركهم جنب ونمشي نكون، وكل الانتاج اللي سويناه خلال الفترة الماضية نكون نحن بعيدين منها، وكأنه الثورة دي عملوها ناس آخرين. نحن شبابنا هم اللي كانوا في السجون، شبابنا هم اللي كانوا في الشوارع نسانا ورجالنا، ونحن اللي قدمنا التضحيات الأكبر في تركيع النظام السابق وتليين الهدف عشان يلقوا الناس اللي خرجوا في ثورة سبتمبر المجيدة، ربنا يتقبل الشهداء جميعا، لكن احنا قدمنا مئات الآلاف من الشهداء قبل المئات الذين تقدموا الصفوف أيضا في ثورة ديسمبر. فنحن ما عندنا توجه الآن أن نطلع أو أن نخرج من نداء السودان أو نخرج من قوى الحرية والتغيير، لكن مهم جدا أن رأينا بحجيته بقوته يكون رأينا ماشي، ولازم يكون نحجزه من أي قرار يتخذ في قوى الحرية والتغيير. ما نسمح أنه في جهات تتخذ قرارات بالوكالة عنا بتغييرنا، هذا أمر مرفوض وما نسمح به، لكن أنا حنكون فيها ونكون عند أصحاب قرار مثلنا مثل الآخرين.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية على الإفادات المهمة القدمة لنا حول اتفاق أديس أبابا ورأيهم أو أسباب رفضهم للوثيقة الدستورية وفرص تضمين اتفاق أديس أبابا في الوثيقة. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.